والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة، ومنها ما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصد القصد تبلغ. وعند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك قصبتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذه الأحاديث ترشد إلى لزوم الرفق والتأني في تحصيل المطلوبات، فإن ذكر هذه الأخبار يحمل النفوس على لزوم الأناة والاقتصاد في الاجتهاد، والقصد والملازمة مع المداومة أولى من المبالغة والإكثار مع الانقطاع. وهذه قاعدة الشرع في العبادات، فإن الشرع يحمد العبادة المتصلة ولو قلت، ويعيب انقطاع العبادة ولو كثرت. وفي الصحيحين أن أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. وهذا هو الحال الذي ينبغي أن يلزمها، وهذه هي الحال التي ينبغي أن يلزمها المتعلم في أخذه، فيكون متأنيا مقتصدا في اجتهاده، متمثلا ما أوصى به ابن النحاس فيما ذكره عنه السيوطي في بغية الوعاة إذ قال: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا ظهر له أي للمعلم من المتعلم نوع سآمة أو ضجر أي ملل أو مبادئ ذلك يعني علاماته المتقدمة عليه، أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال بالعلم، لأن النفوس تمل والقلوب تتعب فهي تفتقر إلى الإجمام. ولم تزل وصية السلف رحمهم الله تعالى بالإجمام وإراحة القلوب في تحصيل المطلوبات مأثورة عنهم واحدا بعد واحد، كما قال علي رضي الله عنه: روح القلوب فإنها تتعب كما تتعب الأبدان. وجاء الشرع بتقرير هذا الأصل في أحكامه وفيما افترضه الله عز وجل على عباده من أركانه كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن الشرع راعى فيها هذا المقصد، وهو إجمام النفوس وإراحتها وتخفيف اشتغالها بمطلوباتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الأدب أن لا يشير المعلم على المتعلم بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه، لأن مقصود المعلم من تعليمه هو دلالة الناس على الخير، ومما يبطئهم عن الخير ويقعدهم عنه تحميلهم ما لا يحتملون، إما لقصور فهمهم أو لصغر أسنانهم. فإذا لم يتفطن المعلم إلى هذا أضر بالخلق، فربما علمهم ما لا تحتمله عقولهم أو لا تقبله أعمارهم، فيكون ذلك سبب مرضهم وشقائهم. وكذلك الكتب التي لم ترتفع إليها أفهامهم تكل منها أذهانهم وتستثقل العلم فتنقطع عنه، بخلاف ما يصلح لهم فإن أذهانهم تنشط في طلبه وتقوى أفهامهم في تحصيله. ثم قال: فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. فالمجهول الذي لم يطلع على حاله لا تنعت له الطريق، وإنما تنعت الطريق لمن عرف قصده منها. فإذا جاء متعلم ما إلى معلمه سائلا إياه أن يقرأ عليه كتابا أو فنا، لم يكن من أدب العلم أن يباشره بالموافقة والمطاوعة له فيما يطلب، بل لا بد أن يقف على حقيقة عقله ومقدار علمه حتى يرشده إلى ما فيه نفعه. وكان هذا هو الحامل لمن سبق من المعلمين، فإن من سبق من المعلمين إنما كانوا يجلسون للتعليم لينفعوا الناس، فكانوا يلاحظون ما يصلح للمتعلمين. وأما جمهور المعلمين اليوم فإنهم يلاحظون ما ينفعهم هم دون ما ينفع الناس، ولذلك فإنهم ربما أقرأوا مبتدئا لم يقرأ الأربعين النووية، أقرأوه مسند أحمد أو صحيح البخاري، وهذا أمر لا نقوله جزافا، بل نعرف من يفعل ذلك بخبر تلاميذه والآخذين عنه، فإن من الناس من يأتي خلوا من العلم ويستريح الشيخ أن يقرأ عليه كتابا مطولا لينتفع هو، فيأمره بأن يقرأ عليه في صحيح البخاري أو مسند الإمام أحمد مما لم تبلغه مدارك هذا المتعلم، فيضر بالمتعلم. ومدار العلم هو في وجود النفع والانتفاع للطالب. ومن أسباب قصور ملكة العلم في الناس إخلادهم إلى غير هذه الجادة، واهتمامهم بمجرد حضور الدروس دون تمام الصلة بالعلم في أنواع وطرائق قددة، من جملتها ما ذكرت لكم فيما يتعلق بالشروح، فمن أراد أن ينتفع بشرح شيخه فإذا فرغ من درس أعاد شرح ذلك الدرس، ثم طالع عليه شرحا أو شرحين أو ثلاثة من الشروح المعتمدة. وإذا استنصح شيخه فيما يطالع من الشروح فإنه أنفع له، لأن الشيوخ أعلم بمقادير الكتب وأحوال الشروح وما يناسب عموم الطلبة.